آخر مسألة مرت بنا مسألة الدعاء، أن ربنا سبحانه أمر أن ندعوه وعدنا أن يستجيب لنا، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: ادعوا ربكم خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآيات كثيرة وفي أمر الله عباده بأن يدعوه، وقد عرفنا أن الدعاء هو النداء، وأن إذا قلنا اللهم اغفر لنا، اللهم أعطنا سؤلنا، فذلك يستدعي نداء منا لربنا، المعنى يا الله يا ربنا. وهكذا الأدعية التي في القرآن مثل قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، التكبير يا ربنا لا تؤاخذنا. وقد ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأن كل منهما يلزم منه الآخر. فدعاء العبادة يستلزم، فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ودعاء العبادة يدخل فيه كل العبادات، ويقال: الصلوات دعاء عبادة، والأذكار دعاء عبادة، والقراءة دعاء عبادة، والأوراد دعاء عبادة، والصدقات والصلاة، والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية، وهكذا ترك المنكرات دعاء عبادة كلها. ولكن هي في الحقيقة تتضمن دعاء المسألة، وذلك أن العابد نفسه ما قصد إلا المسألة، فكأنه يقول: أقصد من صلاتي الأجر، أقصد من ثواب، أقصد من صدقتي الثواب، أقصد من دعائي ومن ذكري ومن قراءتي الحياة الطيبة. أو كأنه يقول: أصلي لك يا رب، أحج لك يا رب لترزقني ولترزقني ولتصلح أحوالي. إذن فهو داع في الحقيقة، في حقيقة أمره هو يقصد الأجر على هذه العبادة. وقد ذكرنا أن الاشتغال بالسماء والذكر يقوم مقام الدعاء والذكر يقوم مقام السؤال، وأنه ورد في الحديث القدسي أن الله يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولأجل ذلك وردت أدعية في القرآن لفظها لفظ الدعاء ولكنها ذكر وثناء، مثل قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ليس فيها سؤال، إنما فيها ثناء على الله مجرد هنا، ولكن هذا الثناء يستلزم الدعاء. يقول هذا هو حقيقة الدعاء، وقد ذكرنا أن الوسائل التي تبحث في هذا الكتاب غالبا يكون فيها خلاف مع بعض المبتدعة، قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، كلام ظاهر معنى أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، كما أخبر تعالى بقوله: له الملك وله الحمد تبارك الذي بيده الملك. ولا شك أن الملك اسم من أسماء الله، ومن أسمائه المالك الذي يملك التصرف الكامل، فهو مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك العباد ومالك البلاد ومالك الرقاب ومظلل السعاد، هو المالك لكل شيء ولا يملكه شيء. تعالى الله فهو الخالق وما سواه مخلوق، والمالك وما سواه مملوكون. هذا معنى هذه الجملة، الاعتراف بأن الملك ملكه، وبأن العبيد كلهم وما بأيديهم مملوكون له، وملكهم بما تحت أيديهم وتحت تصرفهم ملك خاص لا يملكونه استقلالا، وملك أيضا مؤقت. فإذا قلت مثلا: هذه الدولة يملكها فلان أو رئيسها فلان يملكها، نقول إن ملكه خاص ومؤقت. وإذا قلت مثلا: هذه المزرعة ملك فلان أو هذه الإمارة ملك فلان، فالمعنى أنه يملكها ملكا خاصا وملكا مؤقتا، ربما تنتزع منه أو ينتزع منها أو يموت ويتركها. وعرف بذلك أن الملك الحقيقي هو الملك المالك تبارك الذي بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وأما كونه سبحانه لا غنى لأحد عنه طرفة عين، فقد تقدم لنا ذلك في الجمل المتقدمة والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى ربهم، وأنهم مضطرون إلى سؤاله، بل هو الذي يحب منهم أن يسألوه ويدعوه ويرغب أو يرغب عباده وفي أن يسأله ويستعطوه من فضله، مع كونهم بحاجة إلى عطائه وهو غني عنهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فوصف نفسه بأنه الغني والعباد فقراء إلى الله. ورد في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، والذين يظهرون أنهم في غنى عن الله هم في الحقيقة فقراء، ولو حصل لهم ما حصل، ولو ذللت لهم الدنيا، ولو سخرت لهم الدنيا وضحكت لهم وحياتهم حتى انحدعوا، وانحدع كثير منهم، حتى ذكر لي أن بعض الكفرة وإن كانوا بين المسلمين لما قيل له: اعبد الله فإن الله هو الذي يرزقك هو الذي رزقك، أنكر ذلك والعياذ بالله وقال: إنما رزقت بيميني أعوذ بالله عني، واعتمد على أنه الذي كسب أو لم يكسب، ونسي أن الله حمل عليه أبويه في حالة طفوليته، وأنه وكل به من يطعمه ويسقيه ويرضعه ويغذيه في حالة عجزه، حتى اشتد عظمه وقوي هيكله، فنسي فضل الله عليه واعتقد أنه هو الذي أغنى نفسه، ولو شاء الله لانتقل منهم ولطلبهم ما أعطاهم. فعلى هذا يعترف الإنسان بأنه فقير إلى الله، وأن ربه هو الغني، وأن العباد لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين.
قال الله تعالى: وقال الله تعالى: ويذكر كل شيء ولا يحمل امور شيء.
يتعلق ببعض الصفات، ومنها صفة الغضب والرضا والسخط والحب والبغض ونحوها، وهذه تسمى صفات فعلية، لأن قد تقدم لنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية الملازمة للموصوف كصفة الكلام والحياة وصفة الوجه واليد ونحوها والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية ملازمة للموصوف. وأما صفة العلو والنزول وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا، فهذه صفات فعل، أي أن الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة بهذه الصفات، إثبات صفات الأفعال وردت الأدلة عليها بكثرة في القرآن، فلنا بعض الآيات التي فيها إثبات ذلك. الآيات كثيرة، وكذا الأحاديث، ومع كثرتها فقد أنكرها الكثير من المبتدعة، فأنكرها المعتزلة وإن كانوا قد أنكروا أيضا الصفات الذاتية وغيرها كل الصفات، وأنكر الأشعرية هذه الصفات الفعلية، ولكن أهل السنة لم ينكروها بل أقروا بها، وذلك لأنهم رأوا الأدلة عليها واضحة. الأدلة من القرآن والسنة متواترة، فقول الله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، هل ينكروا دلالة هذه الآية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله والخامسة أن غضب الله عليها، وكذلك قوله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، آيات واضحة. وكذلك قوله في قوم هود لما أغضبوه فقال وباءوا بغضب من الله ونحو ذلك، وكذلك آيات السخط ومثل قوله تعالى وباءوا بسخط من الله، وكذلك آيات الرضا كثير ورودها في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقول لا شك أن هذا وصف ظاهر، وهكذا أيضا في الأحاديث في حديث الشفاعة إذا جاءوا إلى آدم يقول اشفع لنا إلى ربنا، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهكذا يقول نوح وإبراهيم وأولو العزم من الرسل، يقرون بأن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. فلا شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل يعترفون لربهم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق بهم. وعلى هذا فلا بد من إثبات هذه الصفة، ولكن إذا أثبتناها فإن أولا لا نكيفها ولا نقول كيفية الغضب كذا وكذا في حق الله، ثانيا ننزهها عن مشابهة غضب المخلوق. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله لا كأحد من الورى، أي لا كغضب أحد من الخلق، بل غضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق به. وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا إن الغضب الذي نعرفه هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، هكذا يقولون، وهذا لا يليق بالله، لا يليق به أن يوصف بهذا الغضب الذي بهذه الصفة. قال لهم أهل السنة بما لا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الغضب. فقالوا يفسره بحق الله بأنه إرادة الانتقام. قلنا كيف صرفتموه إلى الإرادة؟ صرفتم غضب الله إلى أراد الله أن ينتقم، إرادة الانتقام. صرفوه لأنهم يعترفون بالإرادة الأشاعرة، يثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا لهم الإرادة، إذا قلنا لهم الإرادة نيل النفس إلى المراد، قالوا لا، هذه إرادة المخلوق. قلنا الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب المخلوق أيضا، فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في مهلة، فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضب وتنفون عنها التشبيه وتكلون كيفيتها إلى الله تعالى. كما تفعلون ذلك في سائر الصفات. وذلك لأن المخلوق قد وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله، ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فإذا أثبتنا صفة السمع والبصر، الله تعالى أثبتها لنفسه، وكان الله سميعا بصيرا، والله سميع بصير، والله يسمع تحاوركما. وكذلك الإنسان، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر. فإذا الإنسان سميع والله سميع، هل يلزم التشابه بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ لا يلزم. معروف انها اشتركت في معنى عام، اشترك سمع الله وسمع المخلوق في معنى عام وهو التفسير العام. اذا قيل ما هو السمع؟ كيف تفسره؟ اليس هو عباره الاصوات؟ السمع هو إدراك الأصوات، ولكن سمع الله لا يحجبه شيء، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، وسمع الله أيضا لا تختلف عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. وسمع المخلوق ليس كذلك، فأنت إذا تكلم عندك اثنان في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما يقول هذا. أما الرب تعالى فإنه لا يشغله سمع عن سمع، فإذا حصل الفرق. وكذلك البصر، الله تعالى موصوف بالبصر والإنسان موصوف بالبصر. الاشتراك في المعنى العام، وهو أن يقال ما معنى البصر؟ أليس هو إدراك الأشباح؟ إدراك المبصرات الأشباح التي تتمثل أمام العينين يدركها الأشخاص والصور الماثلة والهياكل، لكن بصر الله ليس كبصر المخلوق، فالله تعالى موصوف بالبصر ولا يستر بصره حجاب، لا يحجبه شيء عن أن يبصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم. أما المخلوق فلا يخلق لا يخلق بصره هذا الجدار أو هذا الحجاب، وإذا كان هذا فارقا فكذلك نقول في الغضب والرضا وفي السخط والبغض والكراهية والمحبة، نقول إن بين محبة الله ومحبة المخلوق فرق، ولا نقول إن محبة الله مثلا هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب أو نحو ذلك. كذلك مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة المخلوق معناها عطفه وحجبه على هذا الرئيس ورقته عليه حتى ينقذه من شدة أو يفرج عنه هما أو ينصره من مظلمة أو يؤويه أو نحو ذلك من باب الإنسانية. هذه الرقة التي تكون في قلب الإنسان حتى يرحم الضعيف نحوه، صفة تختص به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. معروف أن الوالدة ترحم طفلها وتحن عليه وتشفق عليه، وإذا بكى قبلته ورفعته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وعطفت عليه. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فالله تعالى موصوف بأنه رحيم وبأنه يرحم، ولكن هل الرحمة مثل الرحمة؟ ليس بينهما تقارب، بل الله تعالى رحيم بعباده، ولكن لا يلزم أن يكون تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوها، بل المخلوق تليق به ورحمة الخالق تليق به، يشتركان في أنها تتعدى. رحمة المخلوق تتعدى إلى الضعفاء، رحمة الله تعالى تصل إلى عباده فيرحمهم بمعنى أنه ينقذهم من الشدائد، وبأنه يرحمهم بمعنى يغفر لهم، وبأنه يكفر عنهم، وبأن من آثار رحمته الجنة التي سماها رحمة ليدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته، ومن آثار رحمته إنزال الغيث. فانظر إلى آثار رحمة الله، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فيقال كذلك الغضب والرضا، قد سمعنا كلام الشارح أن غليان دم القلب ليس هو حقيقة الغضب، ولكنه آثار من آثار الغضب. لما أن الإنسان أتاه ما يغضب الله، فعند ذلك اشتد قلبه وحنق وحقد على هذا الذي أغضبه، وأثار ذلك حماسه حتى اندفع لأن ينتقم منه. فتراه مثلا قد يحمر وجهه وتنتفق أوداده من آثار هذا الغضب، وذلك أثر. يقال هذه الآثار الإحمرار والانتفاخ وشدة الكلام والانطلاق في السباب ليس هو نفس الغضب، ولكنه آثر من آثار الغضب. فيقال مثلا من آثار غضب الله أنه يعاقب العصاة العتاة، وأنه ينزل بهم بأسه وشدته، وأنه يرسل عليهم العقوبات جزاء وفاقا على كفرهم وعنادهم. ويقال أغضبوه، أغضب الله، بمعنى أنهم خالفوا أمره، أمرهم بأمر فأصوه لم يفعلوا ذلك الأمر، نهاهم عن شيء فأتوه لم يمتنعوا من ذلك. ولا شك أن هذا يسبب أنه يغضب عليهم، كما أن الإنسان لو أمر ولده فأصاه لغضب عليه، ومن آثار غضبه قد يغضبه مثلا أو يؤدبه. الرب تعالى يأمر عباده الذين هم خلقه والذين هم عبيده، ونعمه متواترة عليهم ولا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، ومع ذلك يعطيه هؤلاء. لا شك أن ذلك يسبب أنه يغضب عليهم، فإذا غضب عليهم عاقبهم، كما أنه إذا أطاعوه رضي عنهم، فرضاه له آثار، آثاره أن يفرج عنهم الكروب ويزيل عنهم الشدائد وينصرهم ويقويهم ويعطيهم سؤلهم ويجيب دعوتهم. فيقال هؤلاء قد رضي الله عنهم، ويزيدهم في الآخرة ويكون ثوابه دليلا على رضاه عنهم، كما ذكر ذلك في أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك يقال مثلا في العصاة هؤلاء قد غضب الله عليهم، آثار الغضب أن سلط بعضهم على بعض وأن أوقع بينهم الفتن والمصائب وأن أحل بهم النكبات والعقوبات وأن نزع عنهم البركات ونحو ذلك. يستدل بذلك على آثار الغضب. فنقول علينا أن نثبت هذه الصفات، كما أثبتها الله، وأن لا نسلط عليه التأويلات. التأويلات التي سلطوها قولهم الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك، وقعوا في مثل ما هربوا منه فلم يسلموا، أو أنكروا صفة أثبتها الله تعالى لنفسه، فإذا أثبتوها وقالوا نثبتها كما يليق بالله ونفوض أمرها وكيفيتها إلى الله ولا نسلط عليها التأويلات ولا نتكلف بصرفها عن ظاهرها، سلموا من الاعتراض. وهذا ما سلكه أهل السنة. أما أهل البدعة فإنهم تشددوا وتكلفوا حتى حملوا الآيات والأحاديث ما لا تطيق، وجعلوها خارجة عن معناها المفهوم المتبادر، ولو وفقوا وسلكوا مسلك أهل السنة بالرضا والتسليم لن يقعوا في هذه المخالفات.